الآباء الأولين هم اللي عندهم حكمة والفهم، قال له أنا موافق على كده، لأن الحكمة عند الشاب واللي كبر وطول الأيام تعطي للإنسان خبرة وفهم. بعدين ابتدى يتكلم عن الله عنده الحكمة والقدرة. خدوا بالكم الحتة دي لأنها جميلة قوي، عند الحكمة والقدرة. الحكمة يعني المعرفة، بس مش عنده المعرفة بس، أصل ممكن الواحد يبقى عنده معرفة لكن مش قادر ان يعمل ايه شيء، لكن الله عنده الاثنين، كلي الحكمة والمعرفة وكلي القدرة. لان ممكن ابقى عارف لكن مش قادر، لكن الله عارف ايه وقادر. عنده الحكمة والقدرة له المشورة والفطنة، ويعطي مشورة يشير والذكاء الفطنة. محدش يقدر يقف قدام قوته، هو ذا يهدم فلا يبنى، اللي يهد ربنا محدش يقدر يبنيه. اذا كانت ارادة الله انهاء هذا الشيء محدش يقدر يعيده مرة تانية. يغلق على انسان فلا يفلح، يحبس انسان ما يقدرش الانسان يعمل حاجة، يمنع المياه فتلبس، يطلقها فتقلب الارض. شوف النقيضين، لما يمنع المياه خالص في الارض ايه تنشف، لما يجيب فيضان يقلب بيه الارض. عنده النقيضين الطرفين، كلي القدرة من اقل حاجة لاكبر حاجة. عنده العز والفهم، العز الغنى والفهم، لان في غني غني لكن الله غناه في فهم. لما المضل والمضل، المضل والمضل اللي هو الظالم والمظلوم، الاثنين هيروحوله، الاثنين هيروحوله، هيقفوا قدامه، القوي والضعيف، الغني والفقير، الظالم والمظلوم. يأمر بالمشيرين عسرا، اللي عندهم الحكمة لكن ربنا لما يفقدهم حكمتهم يتكتفوا، ويحمق القضاة اللي هم بيحكموا وبيقرروا، يحل مناطق الملوك، المنطقة اللي هي الحذاء بتاع الملك، والمنطقة دي رمز للقوة. عشان كده الانسان لما يجي يشتغل او يعمل عمل ويبقى محتاج قوة يعمل نفسه، يمنطق نفسه، فيحل قوة الملوك. ومش بس يحل قوة الملوك، يشد احقاءهم بوثاق، يكتفهم يربطهم، مفيش قوة تقدر تقف قدام الله. يذهب بالكهنة اسرى ويقلب الاقوياء. تقول الكهنة، طب هو ايوب كان يعرف ان في كهنوت؟ ايوب كان يعرف ان في كهنوت؟ ها؟ ايوب نفسه كان كاهن بيقدم ذبايح، كان في كهنوت العام زي ملكي صادق وزي يثرون حما موسى، كان كاهن ايضا بيقدم ذبايح، ففي الكهنوت العام اللي كان موجود لكن ما هوش كهنوت لاي. كل دول اللي بيتشفعوا واللي ليهم قوة واللي ليهم سلطان واللي ليهم عزة، كل دول في ايدين ربنا، وربنا في لحظة واحدة ممكن ان هو يجدهم. يقطع كلام الامناء وينزع ذوق الشيوخ، يغير كل شيء، يلقي هوانا على الشرفاء. تقول يا هو ربنا بيعمل كده؟ الشرفاء مش بمعنى الشريف اللي هو الانسان الامين، الشرفاء بمعنى العظماء، العظماء ده الحاجة الكبيرة قوي، ربنا يلقي عليهم هوانا. ده كلام لقيت العذراء، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، انزل الاعزاء من على الكراسي ورفع الايه متضعين. فيه يغير كل شيء ويعمل كل شيء، ويرخي منطقة الاشداء. اذا كانت المنطقة هي قوة الشديد، فربنا يضعف الشديد القوي. يكشف العمائق من الظلام، قصيرة مبالغة، عمائق، اعماق 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 الظلام اللي مستورة، واعماق المخفيات والمستخبيات، الله يكشفها ويعلنها ويخرج ظل الموت الى النور. واذا كان اعمق العمائق هو الموت فربنا يطلعه الى النور، مفيش حاجة مستخبية عنه. يكثر الامم ثم يبيدها. فعلا الآية دي أيوب قالها من قبل ما يشوف، ان التاريخ بيشهد ان الله اكثر امم كتيرة خلاهم يكبروا ويكبروا ويكبروا بعد كده ايه ابدهم. زي مين؟ ها، بابل، وزي الاشوريين، وزي الفراعنة، وزي الاغريق، وزي الرومان، وزي اليهود. ربنا ادى امم انها تنتشر وتتسع اتساع، يبقى يوسع للامم ثم يجليها وينهيها في لحظة. وده التاريخ اللي بيقوله وبيشهد عليه، ان ياما امم تملكت العالم زي الامبراطورية الرومانية ما كانش يحسوا ابدا او يتهيألهم انه ممكن انها تنتهي، زي ما كانوا بيسموها ما وراء البحار. ربنا ادها فرصة انها تنتشر، زي ما نقفز مصر بالمملكة بتاعته، زي مملكة ماد وفارس. وكل دي أميدت في لحظات. ينزع عثور رؤساء شعب الأرض، اللي بيدعي الحكمة والمعرفة والعلم يفقد هذا العقل وهذا العلم، ويظلمهم في تيهم يتيهم. اللي فاكر نفسه انه عارف كويس ويعرف يمشي كويس، ده ربنا يتيهه بلا طريق. يتلمسون في الظلام وليس نورا، ويرمحهم مثل السكران. يمشوا يتطوحوا، اللي فاكرين نفسهم عارفين كل حاجة وشايفين كل حاجة. فابتدى يتكلم أيوب عن عظمة الله الجبارة. لهم ان كنتم عارفين شوية حاجات عن الله، فانا عارف كتير واقدر اتكلم كتير عن عظمة الله. لكن مازال أيوب الجرح جواه، وهم عمالين يقولون ان انت وحش، وهو عمال يصوت ويقول ليه بيعمل فيا كده ويطلب الموت. بعدين يجي في اصحاح 13 ويصرخ صرخة جميلة جدا توري ان بالرغم من الامه وحرته وشكه وضعفه وتذمراته وكل الحاجات دي، الا انه ما فقدش ثقة في الله. يقول العبارة الجميلة: ولو قتلني لا وثقت فيه. حتى لو ربنا قتلني بيه، مش موتني، قتلني تعني معنى الغدر والانتقام. حتى لو قتلني لا وثقت ايه فيه، يقول لما لسه ثقتي في مين؟ في ربنا. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاحين دول؟ ملابر ابن الروح قدس الاله الواحد امين. نكمل سفر ايوب الاصحاح 13. هذا كله رأته عيني، سمعته اذني، وفطنت به. ما تعرفونه عرفته انا ايضا، لست دونكم، ولكني اريد ان اكلم القدير وان احاكم الى الله. اما انتم فملفقوا كذب، اطباء بطالون كلكم. لو تكن تصمتون صمتا يكون ذلك لكم حكمة. اسمعوا الان حجتي واصغوا الى دعاواي شفتي. اتقولون لاجل الله ظلما وتتكلمون بغش لأجله؟ أتحابون وجهه أم عن الله تخاصمون؟ أخير لكم أن يفحصكم أن تخاتلونه كما يخاتل الإنسان، كما يخاتل الإنسان توبيخا يوبخكم إن حبيتم الوجوه كفية؟ فهلا يرهبكم جلاله وأسقط عليكم رعبه؟ خطبكم أمثالا أمثال رماء، وحصونكم حصون من تين. اسكتوا عني فتكلم أنا، وليصبني مهما أصاب. لماذا آكل لحمي بأسناني وأدع نفسي في كفي؟ هذا يقتلني، لا أنتظر شيئا، فقط أبكي طريقي قدامه. فهذا يعود إلى تلافي إن الفاجر لا يأتي قدامه. سمعا اسمعوا أقوالي وتصريحي بمسامعكم، فأنا ذا قد أحسنت الدعوة، أعلم إني أتضرر، من هو الذي يخاصمني حتى أصمت الآن وأسلم الروح؟ إنما أمرين لا تفعل بي فحينئذ لا أختفي من حضرتك. ابعد يديك عني، لا تدع هيبتك ترعبني. ثم ادعي فأنا أجيب وأتكلم فتجاوبني. كم لي من الآثام والخطايا، أعلمني ذنبي وخطيئتي. لماذا تحبب وجهك وتحسبني عدوا لك؟ أترعني ورقة مندفعة وتطارد قشا يابسا؟ لأنك كتبت علي أمورا مرة وورثتني آثاما صداوي، فجعلت رجلي في المقطرة ولحظت جميع مسالكي، وعلى أصول رجلي نبشت، وأنا كمتسيس يبلى كثوب أكله العف. الإنسان مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعبا، يخرج كالظهر ثم ينحسن ويبرح كالظل ولا يقف. فعلى مثل هذا حدقت عينيك، وإياي أحببت إلى المحاكمة معك. من يخرج الطاهرة من النجس؟ لا أحد. إن كانت أيامه محدودة وعدد أشهره عندك وقد عينت أجله فلا يتجاوزه، فاقصر عنه ليصطلح إلى أن يصلك الأجير بانتهاء يومه. لأن للشجرة رجاء، إن قطعت تخلف أيضا ولا تعدم خرايبها. لو قدم في الأرض أصلها ومات في التراب جذعها، فمن رائحة الماء تفرخ وتنبت سريعا كالغرس. أما الرجل فيموت ويبلى. الإنسان يسلم الروح فأين هو؟ قد تنفذ المياه من البحر والنهر ينشف ويجف، والإنسان يضطجع ولا يقوم، لا يستيقظون حتى لا تبقى السماوات ولا ينتبهون من نومهم. ليتك تواريني في الهاوية وتخفيني إلى أن ينصرف غضبك، وتعني أجلا فتذكرني. إن مات رجلا أفا يحيا؟ كل أيام جهادي أصبر إلى أن يأتي بدلي. أدعو فأنا أجيبك، تشتاق إلى عمل يدك. أما الآن فتحصي خطياتي، ألا تحافظ على خطيتي؟ معصيتي مختوم عليها في سرية وتلفق علي فوق إثمي. إن الجبل الساقط ينتثر والصخر يزحزح من مكانه، الحجارة تبنيها المياه وتجري في سيولها تراب الأرض، وكذلك أنت تبيد رجاء الإنسان. تتجبر عليه أبدا فيذهب، تغير وجهه وتطرده. يكرم بنيه ولا يعلم، أن يظهرون ولا يفهم بهم. إنما على ذاته يتوجع لحمه، وعلى ذاتها تنوح نفسه، نجدا للثالوث الأقدس. مازال أيوب بيرد على سفر النعماني وعلى أصدقاء الثلاثة بأنه يعرف كل اللي هم بيعرفوه. فبيقولهم في صحة 13 عدد 1، هذا كله رأته عيناي. كل الكلام اللي اتكلمتوه عن بر الله وعن عدالة الله وكل المعرفة اللي انت بتقولوها ده انا شايفه وعارفه وسمعه، وسمعته اذني وفتنت به. ما تعرفونه عرفته انا ايضا، لست دونكم، انا مش اقل منكم معرفة. كأنه بيقول لهم لو ان كلامكم صح ان انتوا بتقولوا بسبب خطيئي كل هذه البلايا عليا، فلو فعلا كلامكم صح انا مستعد اقبل اضعاف اضعاف البلايا دهية لو انا كنت غلطان، لاني اكون مستعجل في الوقت دهية. ولكني اريد ان اكلم الله وان احاكم الى الله. آية جميلة جدا. ما زال يشتاق أيوب إلى رؤية الله وإلى الكلام مع الله بصوت مسموع، وإنه يقف قدام ربنا لكي ما يحاكم، علشان يقدر يبرر نفسه قدام ربنا ويعرف ليه ربنا أخذ منه هذا الموقف. لكن ابتدى يوبخ صحابه ويتكلم معهم بشدة ويقول لهم أما أنتم فملفقوا كذب. انا عايز اتكلم مع ربنا لان ربنا هو الحق هو الصدق، لكن انتوا بتلفقوا لي كلام كذب، انتوا بتحاولوا تجاملوا ربنا على حسابي، وربنا ما يصرش بالموضوع ده هوت. وبيشبههم تشبيه جميل جدا، انكم اطباء بطالون، بطالون يعني بدون نفع، ما تقدروش تشفوا لانكم ما بتقدموش علاج حقيقي. اذا كانوا بيقولوا على الطبيب ان الطبيب احيانا يشفي، احيانا يعني مرات قليلة يستطيع ان يسبب شفاء، غالبا يسكن. لكن كل ما يقدر يعمله الطبيب غالبا انه يسكن الوجع، لكن ما يقدرش يزيل سبب الوجع او الالم او المرض. لكن كل ما يقدر يعمله انه يخفف الام المرض. لكن يقولوا ان المفروض على الطبيب انه دائما يعزي يعني يعطي امل وايه ورجاء. دي مسؤولية الطبيب. فهم فشلوا انه يديه امل، فشلوا انه يديه رجاء. هو ما طلبش منهم ان هم يشفوه او انه يسكتوه الوجع، لكن هو طلب اللي كان مفروض يعملوه انه يدوله تعزية، انه يدوله رجاء، لكن ما قدروش. بالعكس دول تعبوه اكتر، فقال لهم كلكم اطباء بطالين، ما منكوش فايدة. ليتكم تصمتون صمتا ويكون ذلك لكم حكمة. ياريتكم تسكتوا خالص وما تتكلموش، ده يكون اريح، وفي نفس الوقت تعتبر سكوتكم ده حكمة. اسمعوا الآن حجتي واصغوا إلى دعاوي شفتي. أتقولون لأجل الله ظلما وتتكلمون بغش لأجله؟ تتكلموا من أجل ربنا ظلم وتغشوا عشان خاطر ربنا؟ أتحابون وجهه؟ أنتوا بتعملوا كده ليه؟ بتحابوا ربنا؟ بتضحكوا على ربنا وبتأيدوه بكلام غش؟ ولا انتوا بتدافعوا عنه وبتخصموا من اجله وهو مش قادر يدافع عن نفسه؟ أخير لكم ان يفحصكم؟ طب لو ربنا امتحنكم وشاف انكم بتتكلموا من اجله بالكذب وبتجاملوه بالكذب، هيرضى عنكم؟ أم تخاتلونه كما يخاتل الإنسان، تنافقوه كما ينافق الإنسان؟ لو بص عليكم فحصكم توبيخا يوبخكم. ده ربنا مش هيرضيه اللي انتوا بتعملوه، انكم تتكلموا من أجله بالكذب. إن حابيتم الوجوه خفية فهلا يرهبكم جلاله ويسقط عليكم رعبه. عارفين لما واحد يجي كده ماشي ويشوف خناقه قدامه، اتنين بيتخانقوا مع بعض، واحد قوي جدا واحد ضعيف بيتخانقوا مع بعض، وبعدين يجي يتكلم عشان يفض النزاع، ما بيحكمش مين الصح ومين الغلط، لكن تلقائيا يجي ناحيه مين؟ قوي، لانه خايف منه، لان يجي الرعب بتاعه عليه. فهو ده نفس المنطق او الموقف اللي بيتكلم عنده ايوب بالنسبة ليهم، ان هم مش بيقولوا او بينصفوا الصواب والخطأ، مين الصح ومين الغلط، لكن هم خايفين من ربنا، عشان كده بينفقوا ربنا وبييجوا في صفه. عشان كده كل الكلام اللي قالوه لأيوب بالنسبة له، خطبكم امثال رماد زي الرماد، كلام اللي انتوا قلتوه ده زي الرماد، والحصون والتحصينات بتاعتكم من طين، تيجي عليها شوية مية تدوبها. لما بيبقى الانسان مجرد ومتألم، كل الكلام اللي الناس بتكلموا بيه بالظبط زي الرماد وزي الطين، محدش يقدر يعزيه، محدش يقدر يقدم له تحسين يحتمي فيه، انه يقولك اهو كلام. فطلبهم وقالوا اسكتوا عني فتكلم انا، يعني اسكتكم خير من الكلام بتاعكم، لان الكلام بتاعكم بيتعب اكتر، لكن انا اللي عايز اتكلم، اتكلم انا واعبر عما في داخلي، وليصبني مهما اصاب واللي يحصل يحصل، لكن انا عايز اتكلم، عايز اطلع اللي جوايا. لماذا اخذ لحمي باسناني؟ اخذ لحمي باسناني زي ما واحد يخش في جسمه شوكة فيقوم يطلع الشوكة باسنانه فيعض على لحمه، فهو اللي بيخلص نفسه هو ايضا اللي بيؤلم نفسه. واضع نفسي في كفي، كأنه بيقدم حياته في ايديه، وبعدين يبتدي يتكلم بقى ويعلن عن العلاقة اللي بينه وبين ربنا في آية جميلة جدا، هو ذا يقتلني لا انتظر شيئا، فقط اذكي طريقه طريقي قدامه حتى لو قتلني. شوفوا قد ايه بقى يصل ثقته في ربنا، حتى لو قتلني مش هقاومه، مش هعمل حاجه لاني واثق فيه، لكن كل اللي انا عايزه ان انا اتضرر قدامه، اذكي طريقي قدامه. الترجمه الثانيه يقول ولو قتلني لوثقت فيه، لو قتلني لوثقت فيه. وهنا نزال ايوب فعلا بيعلن المعدن النظيف اللي جواه والثقة والعلاقة اللي بينه وبين ربنا. ايوب مش همه المصائب اللي حصلت له او التدمير اللي حصل في حياته، ايوب كل همه العلاقة اللي بينه وبين ربنا، ليه ربنا عمل فيا كده. هو مش زعلان على الخسارة اللي حصلت في جسده او في ممتلكاته، هو زعلان على العلاقة لانه واثق في الله. ولو قتلني لوثقت فيه. يقدر حد منا يقول هذه العبارة؟ حتى لو ربنا قتلني والقتل هنا بغدر، مش ولو اماتني، ده بيقول ولو قتلني، لان القتل غير الموت، القتل بيبقى فيه نوع من الغدر ونوع من التشفي ونوع من القسوة. بيقول حتى لو ربنا عمل فيا كده انا لا انتظر شيء، مش هقاومه. ويعلن تسليم كامل في ترجمة للآية اللي قالها في الاول، الرب اعطى الرب اخذ ليكن اسم الرب مباركا، تسليم جدا لايدين الله. لكن هو كل اللي بيشغله العلاقة اللي بينه وبين ربنا، خايف ليكون ربنا غضبان منه وزعلان منه، وهو مش عارف ليه، لانه بيحب ربنا فخايف على العلاقة دهية. فقط اذكي طريقه طريقي قدامه. وبعدين يقول آية جميلة، فهوذا يعود الى خلاصي، فهوذا يعود الي خلاصي، لان هو مخلصي الوحيد. وكأنه في وسط الالم والضيق ينظر ان ملوش خلاص غير بمين؟ بربنا، هو خلاصي الوحيد، الي يعود خلاصي. شوف ان الخلاص مش في تعزية ولا في نصائح ولا في كلام الاصدقاء، لكن شاف الخلاص في شخص الله.
ان الفاجر لا يأتي قدامه. انتوا بتقولوا ان انا خاطي، والخاطي ما يحبش يجي قدام ربنا. الفاجر لا يأتي قدامه، يهرب من ربنا، لكن انا عايز اقف قدامه لاني بحبه، لاني واثق فيه، لاني عايز اعرف ليه هو عمل فيا كده. سمعا اسمعوا اقوالي وتصريحي بمسامعكم. افتحوا بانكم كويس واسمعوا اللي انا بقوله. ها انا ذا قد احسنت الدعوة، انا مجهز الدعوة والمرافعة بتاعتي، اعلم اني اتبرر. وفي ثقة كاملة يقول لو دخلت قدام الله في المحاكمة انا متأكد اني هتبرر. طب وصيغة التأكد دي جت منين؟ من محبته وثقته في مين؟ فالله. بس عايز يوصل للمحاكمة دهية، اعلم اني اتبرر لانه متأكد ان الله ليس بظالم، وان ربنا مش ممكن يظلمه. هو متأكد من تبريره في المحاكمة امام الله. من هو الذي يخاصمني حتى اصمت الان واسلم الروح؟ مين اللي يخاصمني؟ كأنه بيحول نظره من اصدقائه وبيحول نظره الى الله، وابتدي يلتجئ الى الله ويقول لاصدقائه اسكتوا. ايوب عايز ان اصدقائه يسكتوا لكنهم ما بيسكتوش، بيتكلموا ازيد. وعايز يتكلم مع الله وعايز ان الله هو اللي يكلمه، لكنه يلاقي ربنا ايه؟ صامت. عايز يسكت الاصدقاء، الاصدقاء ما بيسكتوش، بيتكلموا. عايز ربنا يتكلم، ربنا ايه؟ يصمت. لكن هو بيعلن انه بيحول نظره من على اصدقائه ويبتدي يلتجئ الى الله، لان الالتجاء الى الله بدل من الشكوى للناس يريح الانسان. خدوا بالكم الحتة دي، الالتجاء لله والكلام مع الله بدل ما بنقعد نشتكي للناس ونحط همنا قدام الناس وعايزين الناس يطبطبوا علينا والناس يعزونا. دي مشكلتنا، نحن باستمرار نشتكي قدام الناس عشان يشفقوا علينا. ما يقدروش اطباء بطالون، لكن اشتكي لربنا ويلجأ لربنا تستريح، ما تقعدش تكلم الناس وتشتكي للناس. فيبتدي يرفع صلاة جميلة جدا امام الله. لما يأس من الناس وفشل ان الناس تريحه، ابتدى يرفع عينيه ناحية ربنا ويقول له انما امرين لا تفعل بي، يقول لربنا حاجتين ما تعملهمش فيا من فضلك. فحينئذ لا اختفي من حضرتك، حاجتين ما تعملهمش فيا علشان ما اختفيش من حضرتك. وكأن حضور ربنا في حياته ده اسمى شيء واثمن شيء في حياة ايوب. وهو ده اللي مخوفه، لألا يكون حضوره امام الله ايه؟ انتهى. خدوا بالكم الحتة دي. نحن في اوقات كتيرة نفضل نطلب من ربنا طلبات كتيرة، ونطلب امكانيات ونطلب احتياجات ونطلب ونطلب ونطلب، بينما بننسى اثنى شيء واعظم شيء، وان احنا نعيش ونختبر حضور ربنا في حياتنا باستمرار. خدوا بالكم، حضور ربنا ده هو سر التجسد. عمانوئيل الذي تفسيره الله ايه؟ معنا. فكل اللي بيصر عليه ايوب وبيتمناه انه ما يختفيش من حضرة الله. عكس اول واحد غلط قايين، قال للربنا من حضرتك اختفي، مش عايز اشوفك، هستخبى منك. لكن ايوب مش قادر يحتمل انه يختفي من حضرة الله. ايوب بيحب وجود ربنا، زي ما كان بيصرخ لداود ويقول له لا تحجب وجهك عني، من وجهك اين اختفي؟ لا، اعمل فيا اللي تعمله لكن ما تصرفش وجهك عني. ما تحرمنيش من حضورك. طب ايه يا ايوب اللي انت حاسس بيه انه بيخفيك وبيمنعك من التمتع بحضور الله؟ فاول حاجة يقول له ابعد يدك عني، كفاية ضرب فيا لاني تعبت من كتر الضرب، ابعد يدك عني. وتاني حاجة ولا تدع هيبتك ترعبني، ما تخوفنيش لاني عايز اتمتع بحضورك، ما تخوفنيش وما تضربنيش عشان انا مش عايز اختفي من حضرتك. ثم ادعو فانا اجيب، نادي علي وانا هجاوبك، او اتكلم انا فتجاوبني انت فترد علي. يعني انت تقولي تكلمني وانا اكلمك، انت تسألني وانا ارد عليك، وانا اسألك وانت ترد علي. يا سلام على اختبار حضور الله ومعية الله، تحس ان ربنا قريب منك، بتكلمه وبيكلمك، بترد عليه وبيرد عليك، ربنا عايش معاك. دي أمنية ايوب، اختبار حضور الله، ان ربنا معايا، بكلمه وبيكلمني، بكلمه وبيجاوبني وبسأله وبيرد عليا. ده اشتياق قلبي يا ايوب، مش اشتياق ان ربنا يرجع له قرشين ويرجع له كم غنمة ويشفي له شوية مرض. هدي كل ذهننا وعلاقتنا بالله، ان احنا عايزين من ربنا شوية طلبات، يوفقنا في موضوع ويدينا من نعم ويشفي العيانين ويعمل ويعمل، لكن مش متمتعين بحضور الله، مش متمتعين بحضور الله، مش حاسين بوجوده، عشان كده بنتعب. بشوفه ايوب لانه كان فعلا عايش في علاقة حقيقية مع الله، لانه ولو قتلني لوثقت فيه. كم لي من الاثام والخطايا، اعلمني ذنبي وخطيتي. إذا كنت أنت بتضربني وبتخوفني نتيجة خطيئتي وغلطي، أنا مش شايف الغلط، أنا مش شايف إني غلطت في حاجة، من فضلك أعلمني خطيئتي وذنبي ورهاني. ناس كتيرة بتتهم أيوب إن أيوب كان بارفع من نفسه، وإن أيوب بيقول إن أنا ما بغلطش. أيوب ما قالش كده، أيوب ما قالش إن أنا ما غلطتش. ايوب كل اللي بيقول ان انا مش عارف غلطي. ايوب ما ادعاش لنفسه انه بلا خطية، لانه ما يقدرش. لكن كل اللي قاله ايوب ان انا مش عارف ايه الغلط اللي انا عملته عشان ربنا يضربني ويخوفني بهذه الطريقة. عشان كده لم يقل اني لم اخطئ، ولكنه قال اني لم اعلم خطيتي، علمني خطيتي عشان ابطلها وما افقدش العلاقة اللي بيني وبينك. لماذا تحجب وجهك؟ اصعب حاجة على الانسان انه يحس ان ربنا ايه، حجب وجهه عنه، مش عايز يبصله، مش عايز يشوفه. وتحسبني عدوا لك، ده انا بحبك، ليه بتحسبني وبتعاملني كأن عدو ليك؟ أترعب ورقة مندفعة وتطارب قشا يابسا؟ شبه نفسه في ضعفه بأنه مجرد ورقة ايه، طايرة مندفعة، أو حتة قشة ناشفة الريح عمالة تحملها. تقول لربنا انت بتطاردني، بتجري ورا ورقة طايرة، ورا قشة يابسة مندفعة بتجري وراها، انا ولا حاجة، ليه بتحسبني عدو؟ اذا كنت حطتني عدو قدامك فالعدو لابد انه يكافئك، لكن انا ولا حاجة. لانك كتبت علي امورا مرة،
حكمت علي حكم مر، والمرارة كلها في انه حاسس بان ربنا رفضه وحاجب وجهه عنه ومش متمتع بالحضور الالهي. وورثتني اثام صداي. فابتدى يفكر كده، يا ترى انت يا رب بتعاقبني على اثام الصدى بتاعتي؟ وبيقول اثام صداي مش اثام رجولتي، لان الصدى الفترة اللي مشهورة بالايه؟ بالطياشة وبالاندفاع وبالغلط الكتير، لكن الرجولة بيبقى الانسان مدرك وواعي تصرفاته. فبيقول لربنا يعني انت دلوقتي بتفتكر لي اثام طياشتي واثام صداي؟ هو ايضاً ما بينكرش ان دول خطية، بيقول فيه خطايا. ساعات على فكرة الانسان لما يبقى فيه مشكلة في حياته او ضيق او الم يبتدي يقول اه ده جايز ربنا دلوقتي بيعاقبني على حاجة زمان انا ايه عملتها. شوفوا الانسان اللي لسه عنده عقدة الذنب، كان موضوع انتهى من عشرات السنين وبعدين تحصل المشكلة يقول لك ده ربنا بيخلص القديم، مش قادر يكون ليه ضمير مضير، ضمير بلا عثرة. فجعلت رجلي في المقطرة في الحبس، ربطت رجلي مش قادر اتحرك، ولاحظت جميع مسالكي وقعد بصيت لي على الوحدة انا بروح فين وباجي منين، وعلى اصول رجلي نبشت. والترجمة بتاعتها التانية كأن ربنا جه على رجلين ايوب وهو واقف وراح رسم عليها دايرة، نبش عليها في الارض دايرة كأنه حدد قال له من هنا ما ايه ما تتحركش. وانا ايه كمتسيس يبلى زي الخشب اللي عمال ياكل السوس ويفنى ويضعف، كثوب اكله العث زي حتة هدوم اكلتها العدفة وعمالة تتهرق وتتقطع. وهنا يعلن ايوب في اتضاعه انه ولا شيء قدام عظمة القدير وقدام عظمة الله. الانسان مولود والمرأة قليل الايام وشبعان تعبا. طلع بص لنفسه في ضعفها وللحياة في معناها، يقول ان الانسان هو مولود المرأة، والمرأة دي بالوجع ايه تلدين وتحبلين، المرأة دي الاناء الضعيف، فالانسان طالع من ضعف. قليل الايام، ايام صغيرة، ومهما كانت حياته فحياته دي ايه حاجة قليلة، ولكنه شبعان تعب بالرغم من قلة ايامه، لكن قلة الايام دي مشبعة بالتعب. رأي احد الفلاسفة يقول تعبير حلو قوي، يولد الانسان صارخا ويعيش مشتكيا ويموت بلا معنى. وفعلا اول حاجة يعملها الانسان اول ما يخش للعالم يعمل ايه؟ يصرخ. اول حركة يعملها الانسان انه يصرخ، ينزل البيبي يستنى لحد ما يصوت، اول ما يصوت يقولوا خلاص ده يبقى عايش، كأن الصوت علامة الايه حياة. يولد صارخا، ده محدش لسه جه جنبه، لكن من اول لحظة في حياته بيصرخ بيصوت. عمركم شفتوا بيبي نزل بيضحك؟ مش ممكن. بيبي اول ما ينزل لازم يعيط يصرخ ويعيش مشتكيا، لان حياته كلها ايه تعب، عمال يشكي الظروف ويشكي البيت ويشكي نفسه ويشكي قرايبه ابوه وامه ويشكي الكنيسة ويشكي ابونا ويشكي المجتمع ويشكي الدولة ويشكي رئيس الجمهورية، يشكي كل حاجة، ان كل حاجة تعباء ارفات. ويموت في الاخر بلا معنى، مش واجد معنى للحياة، مش واجد معنى للوجود. حياة بالنسبة له شوية ايام قضاها وشبع فيها تعب وشبع فيها الم.
ده الانسان اللي لسه ما كانش ليه رؤية المسيح. الانسان اللي كان ليه رؤية ايوب فقط. الانسان المتألم. الانسان اللي مفصول عن الله. اللي فيه حاجة حاجبة بينه وبين ربنا. يخرج كالزهر ثم ينحسن. شد الحياة زي زهرة. بتطلع بعد كده ايه? تدبل. شكلها في الاول جميل. زي الولد ينزل يدخل للحياة يصيح ويعيط. لكن كل اللي حواليه عمالين يزغرطوا ايه? فرحانين. وكان بيقولوا انتوا بتفرحوا على ايه? كلهم فرحانين عمالين يضحكوا. لكن هو الوحيد اللي بيعيط. كأنه عارف بالغريزة معنى حياته انها هتبقى مليانة تعب وايام شقاء. يبرح كالظل. زي ما الظل بيعبر كده ويعدي. هي ايام الانسان ايضا. ولا يقف ملهوث ثبات. فقول ربنا انا ضعيف جدا. فعلى مثل هذا حدقت عينيك. على واحد ضعيف زي تافه. ركزت عينيك والحدقة بتاعتك وقاعد بصصلي وعمال تديني. فعلى مثل هذا حدقت عينيك. فرق كبير جدا بين عيني عليك من اول السنة الى اخرها. رمز الرعاية والحب والعناية. وبين ده اللي حاسس ان ربنا محدق عينيه عليه للايه? للتأديب وللضرب وللألم. وإياي أحباط إلى المحاكمة معك. بصص لي ومركز عليا عشان عايز تحاكمني. طبعا اتحاكمت قدامك. شوفوا بيمطب نفسه. الصحيح اللي فات يقول أنا عايز أتحاكم قدام مين? ربنا. لكن بعد شوية الخواطر بتجيبه. قال لها طب أنا هقف قدام ربنا. من يخرج الطاهر من النجس? لا أحد. طب عارف قدام ربنا ازاي? اذا كان الجنس بتاعي كله نجس مين اللي بيطلع طاهر منه? مش ممكن مفيش حد. انا حضيع لو اتحكمت قدامه. نشوف هنا ايوب حاسس بايه? بنجاسته. انه نجس. طب عارف قدام ربنا ازاي? اذا كان الجنس بتاعي كله نجس مفيش طاهر هيطلع منه. الجميع زاغوا وفسدوا وعرضهم مجد الله. مين اللي يقدر يطهر? احد. لكن فعلا في العهد الجديد الله يخرج من النجس طاهر. الله يغير النجاسة اللي في الانسان ويحولها الى طهارة والى قداسة. لما يقول بالاثام حب نبي وبالخطايا ولدتني امي. من يوم ما حضن بي وانا في النجاسة. لكن لا ليك ولادة جديدة. في المسيح ليك ولادة جديدة. تخرج من النجس ايه? طاهر. عشان كده الله لو الآية دي بس احنا مسكنا فيها كده. وقفنا نصلي فيها ونقول له انت الوحيد يا رب. اللي تقدر تخرج من النجاسة طهارة. اذا كانت حياتي كلها نجاسة. فانت تستطيع ان تخرج مني طهارة. ان كانت ايامه محدودة وعدد اشهره عندك. وقد عينت اجله فلا يتجاوزه. انت محدد له ايامه وعمره قبل كده. ما يقدرش يعديه ويتخطاه. فاقصر عنه كفاية بقى رب. يسترح الى ان يصرك الاجير بانتهاء يومه. كفاية برد بقى وكفاية ألم. وخليني استريح زي ما الأجير يجي كده وقت الغروب وقت انتهاء اليوم يبتدي يفرح لأن الشغل انتهى وحيقبض الأجرة بتاعته. فكفاية بقى خليني أصر شوية وأفرح شوية. وبعدين يبتدي يعلن في الكلام اللي جاي اشتياقه الى حياة بعد الموت. في الاصحاح اللي فاتت كل تركيزه من عايز اموت. لكن من اول اللحظات يبتدي يعلن الى اشتياقه لحياة بعد الموت. عايز يبقى له حياة بعد الموت، يبقى له رجاء بعد الموت. هو حاسس ان الموت ده حد لآلامه وتعبه، لكن مش معقول ان الموت ده يكون نهاية حياته، لان كده بيبقى مفيش معنى للحياة ومفيش معنى للوجود. لو ان الانسان عاش شوية يتألم وبعد كده مات، يقول ما معنى الحياة واحنا نبهدل شوية وبعدين نموت وننتهي، يبقى هو ده معنى وجودنا؟ لو كان بهذا المعنى يبقى هل الحياة تستحق ان احنا نحياها؟ اذا كان ده معنى وجودنا ان احنا نتبهدل شوية ونتعب شوية وبعدين ننتهي، يبقى هو ده معنى الوجود؟ يبقى الحياة دي ما تستحقش ان احنا نحياها. عشان كده لما الناس كان معنى الوجود بالنسبة لها مش واضح وما كانش قدامها امتداد للأبدية ولا للخلود، قالت نأكل ونشرب لأننا غدا نموت، ده معنى الحياة، متع على قد ما تقدر وانهس اللي تنهسه لأنك هتنتهي. لكن مش ممكن يكون ان هو ده معنى الإنسان ووجوده، انه يعيش يومين ثلاثة على الأرض مهما طال ولا قصر وبعد كده يفنى ويبقى ليش وجود. فابتدى بيقول لأن للشجرة رداء. الشجرة ليها رجاء، تخيل الشجرة الجماد ليها رجاء، طب رجاءها ايه؟ وان قطعت تخلف ايضا ولا تعدم خرايبها، خرايبها اللي هي الاغصان والفروع بتاعتها. حتى لو اتقطعت واتشالت ده رمز للموت، لكن ما بتفناش. ولو قدم في الارض اصلها ولو شاخت وابنت في اصلها في الارض ومات في التراب جذعها، فمن رائحة الماء تفرخ وتنبت فروعا. لكن يجيلها شوية مية تانية حتى ولو ريحة المية تعيد اليها الحياة وتتجدد وتخرج فروع واثمار مرة تانية. اذا كانت الشجرة ليها رجاء بانها وان ماتت وقطعت لكن ليها حياة ايه تانية متجددة اخرى. وعلى فكرة الاية دي كانت سبب تحول لانسان في علاقته مع ربنا. تسمعوا عن راهب روسي اسمه الاخ لورانس، اللي كتب سائح روسي على دروب الرب، واللي كتب اختبار الوجود مع الله. قصة تغير هذا الراهب ومعرفته بربنا عجيبة جدا، انه كان بيبص للشجرة وبيبص للآية دهية، فوصل لقرار عجيب بعد ما كان ملحد، ان الله اللي ابدع في الطبيعة لدرجة انه يعطي حياة ثانية للشجرة الميتة، فبالتأكيد انه يستطيع ان يعطي حياة اخرى للإيه؟ للإنسان. ومن الآية دي وصل للحياة الجديدة أو الولادة الجديدة اللي ممكن يصل إليها الإنسان من خلال الماء والروح، زي ما قال إن الشجرة مجرد تشم ريحة الإيه؟ المية، والإنسان يشم ريحة المية فين؟ في المعمودية، تتجدد حياته. معنى المعمودية اللي احنا فاقدينه، إذا ما كناش واخدين معنى للوجود وللحياة، فإن الولادة الجديدة هي اللي بتدي معنى لوجودنا ولحياتنا. فمن رائحة الماء تفرخ وتنبت فروعا كالغرس. فبص للشجرة كده ولقى إن الشجرة ليها يقين ورجاء أكثر في استمرارية الحياة، حتى لو بدت للعيون إنها ميتة ولا شيء. بينما الإنسان المسكين بقى، أما الرجل فيموت ويبلى. الرجل يموت ويبلى يفنى، يعني الشجرة في نظره أحسن من الإنسان. الإنسان يسلم الروح، فأين هو؟ إذا كان الإنسان معمول من جسد تراب، ف طب يفضل يوجع على اضطراب، طب والروح بتروح فين؟ هل الانسان مجرد اضطراب فقط وتنتهي قصة الانسان ووجود الانسان بموت الجسدي، ولا في روح؟ طب والروح بتروح فين؟ هل هناك قيامة للجسد؟ ده المحور اللي حيبتدي يخش فيه ايوب، لانه شايف ان الشجرة ليها رجاء ويقين في استمرارية الحياة اكثر من الانسان. قد تنفذ المياه من البحر، بحر اللي هي البحيرة الصغيرة، والنهر ينشف ويجف وينتهي، والانسان يتبع ولا يقوم. بس للانسان كده في معنى وجوده، سن بيرقد ما بيقومش مرة ايه تانية. لا يستيقظون حتى لا تبقى السماوات، ما يقدرش يصحى ويقوم مرة تانية حتى لما السماوات تنتهي، لا ينتبهون من نومهم. حس كده ان الانسان ملوش قيامة، ملوش وجود مرة تانية. خدوا بالكم ان بالنسبة للعهد القديم الحياة الاخرى ما كانتش ظاهرة في مخ الانسان وفي ذهن الانسان، عشان كده تعرفوا ان الصورة كانت مشوهة. يا ترى الانسان بعد ما يموت ليه قيامة تانية؟ ده حتى اليهود اللي كانوا متعمقين جدا في الاثار الخمسة، كان منهم جماعة اثنين الصديقيين، ما كانوش بيؤمنوا بايه؟ بقيامة الاموات، ما كانوش قادرين يوصلوا لفكر القيامة. فكان السؤال، هل الحياة هي اكثر من اختبار حال الانسان بيعيشه وبس، وبعد كده الموت يبقى نهاية كل شيء ومفيش وجود بعد الموت، لا ينتبه من نومه؟ مع شعوره بقصر الحياة وان الحياة قليلة، واحساسه بان الانسان مش معقول ده يبقى معنى وجوده، الانسان محتاج الى فسحة اوسع من الوقت عشان يثبت وجوده ويثبت كيانه ويحقق ذاته. مش معقول ان الحياة دي تبقى كل شيء والموت نهاية كل شيء. قعد في هذا الصراع، لكن هو اللي شايفه قدامه ان اللي بيموت ما بيقومش، بينتهي. هل في حياة اخرى؟ وكأنه بيشتاق لتلك الحياة الاخرى. وان الموت بيكون مجرد امطرة الانسان بيعبر بيها من الحياة اللي موجودة على الارض ببلاياها وتعبها وشقائها، عشان يتنقل لحياة ايه؟ افضل، فيها راحة وفيها سعادة وفيها بهجة وفيها فرح. ده اشتياق ايوب من دنيا، لكن مش شايف قدامه ان في حياة تانية. ليتك تواريني في الهاوية وتخفيني الى ان ينصرف غضبك، وتعين لي اجلا فتذكرني. هو الحياة المتعبة والمؤلمة عايز ينهيها، فدنيا ربنا بقى خدوني في الهاوية، هاوية ده اللي هو المكان الهابط، كان يحس ان النفس بتنزل الى منحدر. وتخفيني ايه الحياة المتعبة دي لحد ما ينفرد غضبك ايه عني، وبعدين رجعني لحياة تانية وأجل تاني، بس فيه بتذكرني بالرحمة وبالخلاص. وبعدين صرخ صرخة صعبة جدا في وقت ما كانش ليها إجابة، إن مات رجل أفى وحيا، كأنه عايز يخبط الحقيقة دي، لو الراجل مات ممكن تكون لي حياة تانية؟ هل الميت ممكن يعود ويقوم؟ او هل بعد الموت في حياة اخرى مستمرة؟ كل اللي وصل لي في العهد القديم ان الانسان يموت لكن بيفنى وتنتهي وتوقف كل شيء، وبعدين يستنى لما تيجي فيه قيامة تانية يبقى يقوم فيها.
لكن الفترة من الموت للقيامة الثانية يا ترى الانسان ليه وجود ولا لا؟ يا ترى الانسان ليه كيان ولا لا؟ هل في استمرارية بعد الموت؟ ده ما كانوش يقدروا يعرفوا. طب الفترة ما بين موته وما بين القيامة الثانية بيكون فين؟ وبيكون ايه حاله وايه مصيره؟ وهل ليه وجود ولا ملوش وجود؟ ولا يفنى كيانه بالموت؟ صرخ صرخها ان مات رجل افيحيا. هي ان ايوب ما قدرش يلاقي الاجابه عن السؤال ده. لكن السؤال ده اتجاوب فين؟ السؤال ده اتجاوب في بيت عمي لما المسيح كان واقف قدام قبر لعازر، لما قال كده: اما القيامه والحياه، من امن بي ولو مات فسيحيا. شوفوا قد ايه من السنين مرت محدش قدر يجاوب على سؤال ايوب. وبتلاحظوا ان في ايوب في اسئله كتيره اتحطت محدش قدر يجاوب عليها الا شخص المسيح. من امن بي ولو مات فسيحيا. احساسه وتساؤلاته: اليست هناك ابعاد اخرى للحياه؟ مش معقول بيبقى معنى وجود الانسان انه يتبهدل سنتين ثلاثه على الارض ويفنى. طب هو وجود ليه؟ هل هناك حياه اخرى؟ هل هناك دنيا اخرى؟ وجود اخر؟ كيان اخر للانسان؟ حقيقه الخلود ما كانتش معروفه في العهد القديم. لكن شوفوا بولس الرسول يقول في رسالته لتلميذه تيموثاوس آية جميلة قوي، يا ريت نطلعها. في رسالة لتيموثاوس، في تيموثاوس الثانية اصحاح 1:10، ويقول: وإنما أظهرت الآن. إيه هي اللي أظهرت؟ النعمة والقصد اللي في الآية الأول قبل كده، قبل الأزمنة الأزلية. إنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح، الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل الذي جعلت له أنا كاربا. أنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل السيد المسيح. كلمة خلود معناها عدم الفساد، عدم الاضمحلال، عدم الفناء. خدوا بالكم الآية لأنه بيقول مش ان المسيح خلق الحياة والخلود وعدم الفساد، ما قالش خلق او اوجد، لكن قال ايه؟ انار. ايه الفرق بين الاثنين؟ كلمة انار يعني ايه؟ برافو، كانت موجودة قبل كده بس الناس مش ايه؟ مش شايفاها. عشان تعرفوا ان الله لما خلق الانسان من الاول كان في قصد ثاني في تلك الخليقة. صحيح الانسان الاول الساقط ما قدرش يشوف، ذلك القصد الثاني من خلقته، ما قدرش يكتشف معنى وجوده، فان ناكل ونشرب لاننا غدا نموت. لكن المسيح لما دي عمل ايه؟ نور الحياه اللي موجوده وعطل الموت ونور الخلود اللي كان موجود في ظلم الله، لكن الانسان ما كانش شايفه ولا عايشه. إن مات رجل أفيحيا؟ نعم، المسيح بيقول من آمن بي ولو مات فسيحيا. عشان كده لما نشوف منظر لعازر اللي موجود في القبر والناس اللي كانوا موجودين حوالين السيد المسيح في هذا الوقت ويسألوا لعازر فين؟ لعازر دلوقتي فين؟ في القبر. قد أنتن. أنتن يعني إيه؟ فسد، ذاق الفساد، بيتحلل، بيفنى، بيضمحل. أين الميت الآن؟ هل له حياة؟ هل له وجود؟ بصوا للقبر كده وما يحتويه القبر. بعدين المسيح يبص لمريم ويقول لها: هيقوم أخوكي. فقالت له: حسب المعتقد أنا أعلم إنه هيقوم إمتى؟ في اليوم الأخير.
انا اعلم ان في قيامة تانية، لكن دلوقتي ما بين الموت والقيامة التانية يا ترى ليه وجود ولا ملوش وجود؟ ده اللي اعلمه بقى المسيح. قال لا مش هيقوم في اليوم الاخير، ده هيقوم دلوقتي. انا هو القيامة والحياة، من امن بي ولو مات فصاحيا. عشان كده المسيح ما كانش بيشاور للقيامة اللي مستقبلة، لكن المسيح كان بيتكلم عن قيامة حالية. فيقوم اخوك دلوقتي لان ما زال لي وجود، لان الموت الحياة هو قادر على استمرارية الحياة. لان الانسان يستمر ولا يمكن الموت ان يكون نهاية. عشان كده بيقول ابطل الموت. اللي قال من امن بي ولو مات فسيحيا، هو اللي بيهب الحياة واللي يقدر يخليها مستمرة، لانه هو خالق الحياة نفسها. عشان كده اللي بيؤمن بالله، من امن بي وبيعيش في شركة مع الله، لا يمكن ان يموت الى الابد، لان لابد ان يستمر في الحياة حتى بعد عمر فاصل الموت. ليه وجود، ليه كيان. كأن ربنا السيد المسيح بيجاوب على السؤال بتاع أيوب، إن مات رجل أفيحيا؟ ولا ما تخافش يا أيوب، لابد أن يكون لك عالم آخر وكيان آخر غير عالم القمامة الزبالة اللي انت عايش فيها دلوقتي، واللي تبحث فيها عن شقفة تحك فيها جلدك المتقيح. لا، لابد ان في عالم اخر، عالم غير العالم اللي انت بتعيش فيه، عالم غير مقاس بالزمن اللي انت بتقيس بيه. عشان كده في العهد الجديد بقى المسيح ابطل الموت وانار الحياة وانار الايه؟ الخلود. عشان كده بالنسبة لرسالة العهد القديم الموت ده كان شيء مرعب جدا، مش عارفين ايه بعديه، ماذا بعد الموت؟ كانش عندهم حاجة. لكن بالنسبة لنا احنا دلوقتي الموت صار شهوة غلابة لبولس الرسول باشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. احد الخدام الاجانب اسمه مورجان، واحد بيسأله كده بيقول له انت بتقول ان في حياة بعد الموت، قال المسيح بيقول كده، قال طب تتوقع يا ترى في الحياة اللي بعد الموت دي انك تعرف الناس اللي انت بتحبهم؟ انت لما بتعرف فلان وفلان وبتحب فلان وفلان، ترى في الحياة التانية دي هتقدر تعرفهم وتميزهم وتحبهم؟ فرد على اللي سأله وقال له هل تتوقع اني هكون في السماء اغبى مما كنت عليه في الارض؟ اذا كنت من هنا في الارض بعرف، ففي السماء اكيد ان انا هكون ايه، على الاقل مش اغبى مما كنت على الارض، لكن هكون اذكى واعرف اكتر، اعرفهم اتمتع بيهم، لان في السماء هيكون لي على الاقل نفس الامكانيات اللي كانت لي على الارض، بل في صورة اعظم واسمى وابهى وانضف وانقى. عشان كده السيد المسيح في معنى مجيئه للارض جه لكي يؤكد قيمة الوجود، ان الانسان اللي موجود ده له قيمة ايا كان هذا الانسان، لان ربنا ما خلقش حاجة ملهاش قيمة. مفيش حاجة اسمها ناكل ونشرب لاننا غدا نموت، لان الحياة دي ملهاش معنى وما تستحقش ان احنا نحياها. زي ما جماعة العبثيين قالوا الحياة دي شيء تافه ملوش معنى، كان يتحط ويعيش يومين ثلاثة يتمتع شوية ويتعب الاف المرات وبعد كده ينتهي بلا معنى. لا، ده ربنا بيؤكد على قيمة الوجود وعلى ذاتية الفرد وعلى قيمة الفرد. عشان كده افضل له من خلقتنا ومن وجودنا لا يتم فقط من خلال سنوات العمر اللي بنعيشها هنا على الارض، لكن معنى وجودنا الحقيقي هنكتشفه في الحياة اللي جاية. في الحياة اللي بعد الموت لما نعبر هذا الحاجز اللي بيسموه الموت، الستارة اللي مش خلانا شايفين كويس، لكن لما عدي الستارة دهية اللي هي الموت هقدر اعرف معنى وجودي كويس وقيمة وجودي وقيمة ذاتي. عشان كده لما بيقول بولس الرسول ان كان لنا رجاء في المسيح فقط في هذه الحياة فاحنا ايه؟ اشقى جميع الناس. لكن احنا لنا رجاء في حياة اخرى، حياة التانية دي هناك النور من بعد ظلمة. هنا على الارض احنا عايشين في العتمة، لكن هناك هيكون نور، عارفين كل حاجة وشايفين كل حاجة. حياة فيها ربح من بعد الخسارة. هنا على الارض بنخسر كتير، لكن هناك في السماء ربح باستمرار. حياة فيها قوة من بعد ضعف. هنا الجسم بيضعف وبينحل، لكن هناك قوة متجددة باستمرار. هناك تاج من بعد الصليب، صليب على الارض لكن مكلل فوق في السماء. هناك حلاوة بعد المرارة، كنا بندوق مر هنا لكن فوق هيبقى كله حلو وجميل. هناك رجاء من بعد الخوف اللي كنا عايشينه. هناك البيت اللي حنسكنه من بعد الخيمة اللي كنا عايشين فيها على الارض. عشان كده بولس يقول ان خيمتنا دي تطوى وتفك، لكن اذا تغربنا عن هذه الخيمة فلنا في السماء بيت مصنوع بيد ابدي. هناك التسبيح من بعد الدموع. ان مات رجل افيحيا بعد؟ نعم، يحيا في دائرة أنجد وفي إمكانيات أعظم. أحد الخدام اسمه مودي بيقول للناس اللي حواليه، قال لهم هيجي يوم هتقرأ في الجرائد خبر وفاتي والنعي بتاعي، ما تصدقوش الكلام اللي مكتوب، لأن في اللحظة دي اللي بينعوني فيها أنا مش هكون ميت، ده أنا هكون في حياة أنجد وأقوى وأنقى وأطهر، بل هكون أكثر حيوية مما كنت على الأرض. فما تصدقوش اللي حيقولكم أنا مت. إن مات رجل أفيحيا؟ صرخة جاوب عليه السيد المسيح في بيت عنيا، من آمن بي ولو مات فسيحيا. كل أيام جهادي أصبر إلى أن يأتي بدلي. قاعد صابر بستنى يجي بدلي، يجي الملكية اللي بعديه، زي الحارس يفضل مستني امتى هيجي اللي يستلم منه. فأنا ديني صابر حد ما يجي اللي يجي يحل ايه مكاني في هذه الحياة. تدعو فأنا أجيبك، تشتاق إلى عمل يديك. فقال ربنا انده لي وانا ارد عليك. ومن قال جميلة جدا، تشتاق الى عمل يديك. كان ربنا لما بياخد واحد كانه مشتاق ليه، مشتاق انه ياخد عمل ايديه عنده. تشتاق الى عمل يديك. عشان كده يقول في المزمور كريم او عزيز في عيني الرب موت قديسين. أما الآن لكن دلوقتي هنا على الأرض فتحصي خطواتي، بتحسبني على الوحدة، أنا تحافظ على خطيئتي، معصيتي مختوم عليها في سرة، كأنك لففها ورابط عليها وتلفق علي فوق اسمي ومخيط علي ومثبت الخطيئة بتاعتي فوق راسي. وبعدين نعود لنفس الحالة اللي هو فيها، ان الجبل الساقط ينتصر. الجبل ده في عظمته لما يقع يتمطر وما يكونش ليه وجود مرة تانية، ما بيرجعش يتكون مرة تانية. والصخر يرحلح من مكانه، الحجارة تبنيها المياه وتجرب سيولها تراب الأرض. كل الطبيعة دي في عظمتها ربنا بيقلبها وبيغيرها وبيثنيها. وكذلك أنت تبيد رجاء الإنسان. الله يحول أعظم معالم الطبيعة إلى تراب، وأيضا يحطم كل أمال الإنسان. هو عنده رجاء، وبعدين يبص للحال اللي هو فيه يلاقي الرجاء بتاعه ده ايه؟ ضاع. تناقض عجيب. لكن ما كانش شايف المسيح، تتدبر عليه ابدا فيذهب، تغير وجهه وتطرده. يكرم بنوه ولا يعلم، يكرم بنوه ولا يعلم، او يزغرون ولا يفهم بهم. الانسان ده اللي بيموت سواء الجنين بتوعه عاشوا مبسوطين مكرمين او مفتقرين مصغرين، هو مش حاسس بيه، مفصول عنهم، ما بيعرفش ايه اللي بيحصل لهم، لانه فنى ابن حبل. وانما على ذاته يتوجع لحمه، وعلى ذاتها تنوح نفسه. لكن اللي يحس بيه بس اللي بيدراله هو ايه؟ شخصيا. وكأنه عايز يقول ان من اللي بيموت بيحس باللي على الارض، ومن اللي على الارض بيحس باللي ايه؟ باللي بيموت. اللي بيموت ده مش شاعر ابنائه ان كانوا بيكرموا او بيهانوا، وان اللي على الارض مش عارفين اللي مات اذا كان بيتعذب ولا بيتنعم. العلاقة بإيه؟ بتقطق، لأنه مش قادر يوصل هل فيه وجود وكيان بعد الموت ولا لا. إن مات رجل أفيحيا؟ لكن كل النظرة دي اتغيرت في العهد الجديد، لأن المسيح أطل الموت وأمار الحياة وأمار الخلود. وبنشوف هنا بقى يبتدي يغير ويتدرج في المشاعر بتاعته، من اول ما سب يوم ولعن يوم ميلاده لحد ما وصل لحافه الياس انه طلب الموت ومش لاقيه، لحد ما بيطلع جواه شويه رجاء وبصيص من امل لحياه جديده بعد الموت دهوت، لحد ما هنشوف الوقت انه بيخضع ويسلم حياته لربنا ويصبر على ما هو فيه، حينئذ يتمجد. ولربنا المجد دائما ابديا امين. في حد يحب يسال حاجه؟
فيحتج بكلامه ولا يفيد باحاديث لا ينتفع بها. اما انت فتنافي المخافه وتناقض التقوى لدى الله، لأن فمك يبيع إثمك وتختار لسان المحتالين. إن فمك يستذنبك لا أنا، وشفتاك تشهدان عليك. أصولت أول الناس أم أبدئت قبل التلال؟ هل تنفت في مجلس الله أو قصرت الحكمة على نفسك أو قصرت الحكمة على نفسك؟ ماذا تعرفه ولا نعرفه نحن؟ وماذا نفهم وليس وماذا تفهم وليس هو عندنا؟ عندنا الشيخ والأشيب أكبر أياما من أبيك. أقليلة عندك تعبيات الله والكلام معك بالرفق؟ لماذا يأخذك قلبك ولماذا تختلط عيناك حتى ترد على الله وتخرج من فيك أقواما؟ من هو الإنسان حتى يزكو؟ أو مولود المرأة حتى يتبرر؟ وذا قديسيه لا يأتمنهم والسماوات غير طاهرة بعينيه؟ فبالحري مكروه وفاسد الإنسان الشارب الإثم كالماء. يوحي إليك اسمع لي فأحدث بما رأيته، ما أخبر به ما أخبر به حكماء عن أبائهم فلم يكتموه، الذين هم وجدوه وحدهم أعطيت الأرض ولم يعبر بينهم غريب. الشرير هو يتلوى كل الأيام وكل عدد السنين المعدودة للعاتي. صوت رعوب في أذنيه في ساعة سلام يأتيه المخرب، لا يأمل الرجوع من الظلمة وهو مرتقب للسيف. تائه هو لأجل الخبز حيثما يجده، ويعلم أن يوم الظلمة مهيأ بين يديه. يرهبه الضل والضيق يتجبران عليه كملك مستعد للوغى، لأنه مد على الله يده وعلى القدير تجبر. عاديا عليه متسلب العمق بأوقاف مجانه معبأة، لأنه قد كسى وضعه سما ورب شحما على كليتيه. فيسكن لبنا خلدا بيوتا غير مسكونة عتيد أن تصير ربما، لا يستغني ولا تثبت ثروته، ولا يرتد في الأرض مقتناه، لا تدين عنه الظلمة فراعيب تيبسها السموم وبنفخة فمه يدين. لا يتكل على السوء يضل، لأن السوء يكون أجرته. قبل يومه يتوفى وساعته لا يخبر، يساقط كالجسم حصرمه وينثر كالزيتون ظهره، لأن دماعة الفجار عطر والنار تأكل خيام الرشوة. حبل شقاوة وولد إثما وبطنه أنشأ غشا. فأجاب أيوب وقال قد سمعت كثيرا مثل هذا، معزين متعبون كلكم، هل من نهاية لكلام فارغ؟ أو ماذا يهيجك حتى تجاوب؟ أنا أيضا أستطيع أن أتكلم مثلكم لو قامت أنفسكم مكان نفسي، وأن أسرد عليكم أطيالا وأنزل رأسي إليكم. بل كنت أشددكم بفمي وتعبية شفتي تمسككم. إن تكلمت لم تمنع كآبتي، إن سكت فماذا يذهب عني؟ إنه الآن دجرني، خربت كل جماعتي، قبضت علي وجد شاهد قام على هداني يجاوب في وجهي، غضبه افترسني واضطهدني، حرق علي أسنانه، عدوه يحبب عينيه علي، فغر علي أفواههم، لتموني على فكي تعييرا، تعاوني علي جميعا، دفعني الله إلى الظالم وفي يدي الأشرار طرحني. كنت مستريحا فزعزعني، وأمسك بقفايا فحطمني، ونسبني له غربا. أحاط الدير ماته، شق كليتي ولم يشفق، سفك مرارتي على الأرض، يقتحمني اقتحاما على اقتحام، يعدي علي تجبار. خدت مسحا على جلدي ودست في التراب قرني، احمل وجهي من البكاء وعلى هدي ظل الموت، مع انه لا ظلم في يدي وصلاتي خالصة. يا ارض لا تغطي دمي ولا يكن مكان لصراخي، ايضا الان الأرض ولا في السماوات شهيدي وشاهدي في الأعالي. المستهزئين بي هم أصحابي، لله تقطر عيني لكي يحاكم الإنسان عند الله كابن آدم لدى صاحبه. وإذا مضت سنين قليلة أسلك في طريق لا أعود منها مجدا للثالوث الأقدس. كنا وصلنا لآخر آية في الإصحاح 14، بيتكلم كده عن الإنسان لما يموت بتنقطع الصلة اللي بينه وبين اللي على الأرض، فبيقول يكرم بنوه ولا يعلم، أو يصغرون ولا يهتم ولا يفهم بهم، إنما على ذاته يتوجع لحمه وعلى ذاتها تنوح نفسه. يعني محدش بيتألم نيابة عن الآخر، كل واحد بيحس بألامه. ده اللي وصل له أيوب، إن اللي بيموت لا اللي على الأرض بيحس بيه ولا هو بيحس باللي على الأرض، بتنقطع الصلة. كل واحد بيتوجع بالألم اللي بيصيبه هو شخصيا، لكن محدش بيتألم من أجل الآخر. النقطة دي خطيرة جدا، إن محدش يقدر يتألم عنك، محدش يقدر يحمل آلامك، محدش يحس باللي أنت فيه.
الوحيد اللي ممكن يتحمل آلامك ويتألم عنك
وأيا كان درجة اتحادهم ليك، كل واحد بيتألم عن نفسه ومحدش بيحس بألام الآخر. ده اللي كان يوصل له أيوب في آخر إصحاح 14. من أول إصحاح 15 بتبتدي جولة تانية في المباحثات أو المناقشات اللي ما بين أيوب وما بين أصدقائه، وتستمر الجولة التانية دي من أول إصحاح 15 لحد إصحاح 21 لنهايته، جولة تانية في الكلام بينه وبين أصدقائه. ملخص في الإصحاحات اللي فاتت، الجولة الأولى أن أصحابه ذكروا من صفات الله، من عدالة الله، من قداسة الله، وحرصوا جدا على أن هم يربطوا ما بين الخطية وما بين الألم، وحرضوا أيوب أو دفعوه أو نصحوه بأن هو يتوب عن خطيئته لكي ما ينجو من الألم. لكن كان ملخص كلام أيوب كله أن أيوب أصر على أنه بريء، ما ارتكبش خطية، وعمال يدافع عن براءته. وفي آخر حاجة قالها، قال أن محدش يقدر يحس باللي أنا فيه أو يتألم عني أو يشعر بآلامي. فابتدى أليفاز التيماني الجولة الثانية زي ما ابتدى الجولة الأولى، بردك أليفاز ابتدى يتكلم مع أيوب في الجولة الثانية. بس نلاحظ أن لهجة أليفاز التيماني ابتدت تشد على أيوب. في الأول كان بيقول له ممكن الواحد يقول لك كلمة وياخد معاك حديث، يعني يكلمه برفق وبلين، لكن دلوقتي يبتدي أليفاز التيماني يشدد في لهجة الحديث بينه وبين أيوب. يستجاب أليفاز التيماني وقال: ألعل الحكيم يجيب عن معرفة باطلة؟ ده سؤال استنكاري، يعني بيقول لأيوب انت عامل نفسك حكيم وعندك معرفة، فالحكيم المعرفة اللي عنده ينبغي انها تكون معرفة حقيقية، لكن المعرفة اللي عندك دي معرفة باطلة. هل الحكيم يبلق بطنه من ريح شرقية؟ زي واحد بيملأ بطنه هوا، والريح الشرقية دي ريح حارة، ريح جافة، وبعدين يطلع الريح ده كل كلام ايه؟ فاضي، كلام هوا. أما الحكيم ما يملاش بطنه هوا ويطلع،
فقال احتجاجاتك يا ايوب الكثيرة دي كمان مليش فايدة ومش هتوصلك لمنفعة. وبعدين ابتدى بقى يضرب على ايوب جامد. اما انت فقال في الاول ان انت خالي من الحكمة، كلامك كلام فارغ. وبعدين الحاجة الاخطر بقى، فتنافي المخافة وتناقض التقوى لدى الله. يعني بيقول له ايوب انت اللي بتقوله ده معناه ان مفيش مخافة ربنا في قلبك ومفيش تقوى لله في حياتك. ليه ايوب كان قال ايه فاكرين؟ ايوب قال ان مفيش فرق ما بين الرجل الكامل والرجل الشرير، الاثنين واحد. ده بل قال ان خيام الاشرار المخربين مستريحة، ان الاشرار بيتمتعوا بايه؟ براحة وجسمهم سمين، وان هم اللي مبسوطين بينما البار هو المتأمن. فالكلام اللي انت بتقوله ده خطر. ليه؟ لمعنى معنى كده انك بتشجع الناس اللي هم يعيشوا حياة الشر. يبقى مخافة ربنا مش موجودة فين؟ في حياتهم، وتقوى ربنا مش موجودة. فعشان كده بيقول انت بتقول كلام ينافي المخافة وتناقض التقوى لدى الله بالكلام اللي انت بتقوله، انك بتقعد تقول ان الشرير هو اللي مبسوط وهو اللي مستريح وهو اللي منتصر. انت بتشجع الناس على الشر وبتخلي الناس مخافة.